وعلى الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، إن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وقل خير مما كفر وكلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته في حديث جبريل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مراتب الدين، فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان. سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن الركن الأول من أركان الإسلام، وهو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي هو أول ما تدخل به هذه الدنيا، ولا بد أن يكون آخر ما تخرج به من هذه الحياة الدنيا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا التوحيد أيضا من أجله الله عز وجل خلق الخلق، ومن أجله الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوا فاعبدوا. إذن التوحيد لله سبحانه وتعالى هو أول واجب على المكلف، قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل كل شيء لا بد أن توحد الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد بعض الناس اختصر معنى التوحيد، فقلل معنى التوحيد في مجرد كلام يقول أنني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بدون أن يفهم أن هذه الكلمة حقيقة كفيلة أن تنجيك من نار جهنم، بل حتى إن دخل الإنسان نار جهنم هي كفيلة أن تخرجه منها، هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله. لكن مش مجرد كلام، مش مجرد تلفظ بها، إنما هذه الكلمة اندرج تحتها عمل، أعمال القلب كان شغال معها، كان شغال معها معرفة بالله، أول شرط من شروط هذه الكلمة، شغال معها معرفة بهذا الإله الذي يستحق أن يعبد ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى، هذا الإله الذي لابد أن نصوم له ونصلي له ونركع له، هذا الإله الذي لابد أن نستعين به ونستغيث به، هذا الإله الذي لابد أن نتوكل عليه، فليس لنا ما نتوكل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه الله عز وجل كل شيء، ومن توكل على غير الله وكله الله إلى ما وكل إليه. لما تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيكفيك كل شيء. أما من توكل على غير الله، ربنا سبحانه وتعالى بيكله إلى ما وكل إليه. نقول روح وشوف هيعمل لك إيه. إنني أستحضر موقفا من المواقف العظيمة، وهي موقف رجل من الصالحين يعظ أخا له، فيقول له: أعظك بما رأت عيني أم بما سمعت أذني؟ قال: أعظني بما رأت عيني، بما رأت عيناك. قال: إذن كنت في يوم من الأيام في منزل عمر بن عبد العزيز الخليفة، فجمع كل أولاده وقال لأولاده وقال لخازني أو لرئيس وزارته: اجمع لي كل ما في داري من أموال. فجمع له كل ما في داره
الألوان، فلم يكن في دار عمر الخليفة الراشد الكبير الذي كان يغرق من المحيط إلى المحيط، لم يكن في بيته إثنى إلا 12 درهما، وكان أولاد عمر بن عبد العزيز 11 ولدا. فنظر لهذا المال الذي في يده، ونظر لأصغر ولد من أولاده، وقال: يا أولادي، والله ما تركت لكم مال يذكر، أنا مش سايب لكم فلوس، ما تركت لكم مال يذكر، ولكنني تركت لكم سيرة حسنة بعد، ما مررتم بديار أحد من المسلمين إلا علم أن لأبيكم عليه فضل، وإني وكلتكم إلى الله. يقول: أنا سايبكم لربنا اللي هو أغنى وأحسن من المال. قال: ثم حضرت بعده 20 سنة وفات خليفة آخر من بني أمية، هشام بن عبد الملك. قال: فقال لأولاده: اجمعوا كل ما في داري من أموال واجمعوا لي أولادي. شوف الفرق بين دولة. قال: فجمع كل ما في داره من أموال، فكان نصيب الولد من أولاده 200,000 دينار من الذهب. الولد الواحد، غير بقى الأراضي والأطيار والضيعات، الولد الواحد المال السائل بس كده 200,000 دينار من الذهب. ثم قال لأولاده وهو يموت: لقد تركت لكم ثروة ضخمة، أنا سيبكم بقى من راكلكم إلى هذا المال. فعمر يكل أولاده إلى الله، وهذا يكل أولاده إلى المال. قال: والله لقد رأيت بعيني من أولاد عمر بن عبد العزيز من يجهز جيشا من جيوش المسلمين، ووالله لقد رأيت بعيني من أولاد هشام بن عبد الملك من يجلس بالطرقات ليوم أن انقلبت بهم الدولة وأخذ ما في أيديهم بنو العباس، يجلس في الطريق يمد يده إلى الناس أن يعطيه شيئا. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. هذا هو الفارق الكبير بين من يفهم لا إله إلا الله فيفهم أن من معناها أن يتعرف على هذا الإله فأتوكل عليه، لا أتوكل على غيره، لا أتوكل على فلان ولا علان، لا على شهادتي ولا على رياستي ولا على كرسيي ولا على أي أحد، إنما توكل على الله عز وجل صرف، عبودية القلب لله سبحانه وتعالى. أناس عرفوا ربهم سبحانه وتعالى، هذا هو الشرط الأول الذي حققوه، ساروا بهذه المعرفة الدنيا بأسفل، ما كانش يهم الواحد منهم أن يكون كلمة الحق، ما يهمهوش إنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، ما كانش يهم الواحد منهم أبدا أن ينتقل من مكان إلى مكان أو من شيء إلى شيء، لأنه فاهم أن إلهه معه، هو خالقه ورازقه مدبر أمره، فالذي دبر أمري هنا سيدبر أمري هناك. للناس دي يا جماعة كان عايشين جنة الدنيا الحقيقية. ابن تيمية رحمة الله عليه قضى عمره كله أغلبه في السجن، 60 سنة مسجون، ويقول ابن تيمية: جنتي في صدري، جنتي جوايا، إن سجنوني فهي خلوة، وإن نكبني فهي سياحة، شوف، وإن قتلوني فهي شهادة. هو عايش، هو عايش بالله، فما فرقتش معاه الدنيا ابدا. حتى سبحان الله العظيم، بحثت في سيره هذا الرجل العظيم، قلت: هذا الرجل ما عاش للدنيا، يعني فين عشته للدنيا؟ انت كده تهنى على اكله حلوه ولا جلس مع امراته؟ وفوجئت بانه اصلا لم يتزوج، وفوجئت ايضا بانه لما ذكر قيل له: لماذا لم تتزوج؟ قال: نسيت، ولا في دماغي، ولا في دماغ الموضوع ده نهائي. بل ومن عجيب امره انه عفى عنه السلطان او الحاكم، قال: لا اخرج من السجن، عفونا عنك، فخرج في الطريق فمر بقرية فقال أهل القرية: من أنت أيها الرجل؟ قال: ابن تيمية. فسجنوه. يعني يعفو عن السلطان أهل القرية وما سجنوه. حياته كلها، لكن الرجل كان من أنعم الناس بالله ومن أسعد الناس بالله، ما فرقتش معاه لأنه عايش صح، عايش صح، عايش بالله سبحانه وتعالى حقيقة. ده العلم، ده بقى اسم المعرفة لله. أغنامنا للأسف الشديد لا يعرفون، اسمحوا لي أن أقولها إلا ما رحم الله سبحانه، لا يعرف ربه. عفى الرخاء ممكن في ساعة ما ربنا يرزقه المال وربنا يعمل كذا، تمام التمام، لكن في الشدة لا. الشدة يبحث عن حد يطلعه من اللي هو فيه، يبحث عن سجارة زي ما قلت لك. يعني أغلب من جلست معهم ممن يشربون المخدرات والمسكرات، يا ابني أنت بتشرب ليه؟ في حد من الدنيا عاوز يلغي دماغه؟ قال لي أصل أنا عايز أطلع من الهموم والمشاكل والقصة. طب هتطلع منها وبعد كده إيه؟ يعني خرجت منها الآن، شربت سجارة توهتك ساعة ساعتين يوم يومين، وبعد كده هل الهموم انزالت؟ لا لم تزل. طب وبعدين؟ بقى الهموم لسه باقية برضه. لسه باقية برضه. إنما الناس دي كانت بتعرف تشرب مخدر صح. ليه؟ لأن الناس دي كانت بتعتمد على الله سبحانه وتعالى، كانت تخرج من جميع همومها ومشاكلها. تعرف ربنا سبحانه وتعالى، فشايف إن مشكلته مهما كانت كبيرة فهي في حق الله إيه؟ ولا حاجة صغيرة جدا لا تذكر. فهمومه كلها رميها على الله سبحانه وتعالى. وأنا أسأل سؤالا، هل في الناس من كان أكثر هما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا راجل ده أنت لما تشوف حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تستغرب. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم صفت له الحياة؟ أي يوم صفت له هذه الحياة؟ يعيش كده منعم ومرفه ولا في الدماغ ويكبر دماغه؟ حياته كلها دأب، حياته كلها نصب وتعب، حياته كلها دعوة لله سبحانه وتعالى. هل رأيت في يوم من الأيام ضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمشكلة من المشكلات ولا لهم من الهموم؟ يصف أحد الصحابة إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ يروح لربنا، هو حلال المشاكل، يصفو قلبه. ولذلك يقول لك اللي كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كان أنعم الناس لربه، أنعم الناس. يعني شوفوا كده كأنه عايش جنة الدنيا بأسره، هو صلى الله عليه وسلم ربما لا يجد قوت يومه بل قوت ساعته، بل ربما ربط الحجارة على ربه. هو ده سيدنا الناس يربط الحجارة على ربه، أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، لأنه مش بيأكل عشان مش همه عنه إنه يأكل، إنما همه لقيمات يقمن بها صحبه ليواصل بها مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة المباركة وهي لا إله إلا الله معنى درجة تحتها من معرفة بالله وصدق، صدق في قولها، صدق في اعتماده على الله واستغاثته به واستعانته به، صدق انه يصلي لربنا فعلا، صدق بانه يريد الله لا يريد وجه الناس، صادقا ومحبا لله سبحانه وتعالى، فيفعل كل ما كل الامور دي بمحبه. يوما من الايام كنت اتذاكر سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يجلس على يعني بجوار اصحابه في كرسي الحكم، إن كان له كرسي في مجلس الحكم والقضاء، يخط غطيطا ينام. فقال له ابن مسعود: يا أمير المؤمنين، يا عمر، يا أمير المؤمنين، ألا تنام بالليل؟ يا عم روح ريح لك شوية، بدل ما أنت قاعد تصعد مننا كده، ألا تنام بالليل؟ فقال: إيه يا ابن مسعود، لو قالها غيرك، لو حد قالها غيرك كانت تمشي. إيه يا ابن مسعود، كيف أنا؟ إذا أنا نمت بالنهار ضيعت حق الرعية، وإذا أنا نمت بالليل ضيعت حق الله. قلت في نفسي: عمر بن الخطاب استمر على هذا الوضع كم؟ مش يوم يا جماعة. أحياناً أنت ممكن عشان بتذاكر مصابح الامتحان ممكن تصهر يوم وليلة. لكن عمر بن الخطاب يستمر على هذا الحال 10 سنين. 10 سنين. كنت أتذاكر هذا القول لأحد أصدقائي فقال لي المحبة تصنع المعجزات. قلت صح. هي بمعنى كده. الراجل ده كان بيحب ربنا بعد كده ناس كل حاجة. ناس حتى ينام. المحبة تصنع المعجزات. فحبه لرب صنع المعجزة. 10 سنوات لم ينمون رضي الله عنه إلا قطيطة في خط السلاسة. وأنا رأيت مثله في الناس في زماني. في زماننا شفت زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قلة نوم شو ساعة راسه. لا تكاد ترى نائما إلا نفرا يسيرا. حتى أنني ما رأيته نائما قط. قط. على ظهره أو على جنبه. كل نوم كان على كنزة يقعد على كرسي زي ينام كده. بس. الناس يقولون اللي يلزمينه أجلوا أكثر من 10 سنوات يقولوا هو نومه كده أرضه. ما رأيناه. 10 سنين قاعدين معاه يقولوا احنا ما بنشوفوش إلا كده. ينام على هذا الوضع. هؤلاء عرفوا ربهم. هؤلاء أحبوا ربهم. فهانت وصغرت الدنيا في عينهم. محبة لله سبحانه. ومن شروط لا إله إلا الله خالصة أنه أخلص لهذه الكلمة. أخلص عملا واجتهادا. أعظمنا للأسف الشديد يخلص لشغله أكثر من إخلاصه لدينه. يخلص لشغله. عنده دافوق أن يشتغل 24 ساعة. مدام أن فاسق بوبة كويسة وإلى مشهد. لكن لدينه تراه كسولا. تراه مبتعدا. تراه لا يقوم لله عز وجل الا بالكاد. بالعافيه يا عم. بالعافيه. يقوم عشان صلاه الفجر، لكن لما شغله يتحكم عليه انه يقوم الساعه 2 بالليل يقوم. لكن لما يجي يقول لربنا الله الشيخ انا تعبان من امبارح. مش قادر اقوم مش قادر مش عارف، لكن لما تجي الشغل ولقمه العيش والجنيه يقوم لقبل الفجر. مفيش اي مشكله. ما عندوش اي اشكال في هذا للاسف الشديد. سالت يوما من الايام احد اصدقائي وكان يعمل عملا ساميا غير العمل الذي يعمله، يعني بيعمل في النار عمله بالليل يواصل العمل مره ثانيه يعني. قلت له الى كم ساعه تعمل؟ قال الى الساعه 6 بالليل. يعني اشتغل من الصبح يطلع من بيته الساعه 7 ولا 8 الصبح لغاية الساعة 3 ومن الساعة 3 واصل للساعة 3 ثانية. وده كل ده عشان لقمة العيش. قلت أتصلي الفجر؟ قال ما عنديش وقت. ما هو ما عندوش وقت ليه؟ ليه؟ هو فهمها كده. لقمة العيش والأكل والجنيه أحسن 100 مرة من صلاة الفجر. هو فهمها بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. فضاعت البركة. ضاعت البركة. فأغلبنا للأسف الشديد إلا ما رحم الله عز وجل لم يخلص لله لا إله إلا الله. لم يخلص قولا ولا عملا ولا دينا ولا سلوكا ولا أخلاقا ولا أي شيء للأسف الشديد. ثم من شروط لا إله إلا الله قبول هذه الكلمة وقبول ما تدل عليه. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول ما فيش كلام فيك بقى خلاص. ولا تقول لي اقنعني ولا دماغي ولا القصة دي وفيها، لأن ربنا لا سبحانه وتعالى. إذا كان الواحد منا وهو صغير وربما لو كان مؤدبا وهو كبير لا يستطيع ان يرفض طلبا لأبيه، صح؟ انه صغير ابوه يقول له حاجه اعمل، ولو كان مؤدب وهو كبير ابوه يقول له اعمل، ولا يستطيع ان يرفض طلبا له. ولله المثل الاعلى، فكيف ترفض طلبا لربك وهو يطلب منك ان تفعل وان تفعل وان تفعل؟ اذا القبول والانقياد يعني اتباع، يعني ماشي وراء هذه الكلمة وماشي وراء رسول هذه الكلمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فتتبعوه خطوة بخطوة وحزوة القزة بالقزة، يعني ماشي وراء صمت صمت، يفعل تفعل، لا يفعل لا تفعل. إذا هذا انقياد وقبول وإخلاص ومحبة وصدق وعلم. وكمان شرط آخر يذكره بعض العلماء وبعضهم لا يذكره، من كلمة لا إله تدل عليه أصلا، وهي الكفر بالطاغوت، أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، أو كل من هو جاوز حده من دون الله سبحانه وتعالى. على فكرة ده بعض العلماء بيذكروا بالشرط، عارف ليه مش بيذكروا الشرط؟ عارف ليه؟ لأن أصل لا إله إلا الله كده أصلا. أصل لا إله إلا الله، قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك اللي هي لا إله إلا الله. إذن هذا هو المعنى. ليه؟ لأنه لابد أن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض رضا ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ألما ربنا سبحانه وتعالى يبغض شيئا ما تقولش أنا أحبه، ولما ربنا سبحانه وتعالى يحب شيئا لا تقول راجع. لأن العرب تمثل مثلا تقول حبيب حبيبي حبيبي، يعني الذي يحبه حبيبي أنا أحبه سليم، وعدو حبيبي عدو. والمفروض أنها تكون واضحة كده في دماغك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في الحديث الصحيح: أوسط عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. دي أوسط عرى الإيمان، يعني أوسط دعائمه الذي تشده هي كده، أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، ماذا حققت من هذه الشروط؟ ماذا حققت؟ اوعى بقى اوعاك تكون منفكر إن لا إله إلا الله وخلاص دخلنا الجنة. دي لا إله إلا الله هي المفتاح، والمفتاح لازم يكون لي سنون، لازم يكون في أسنان في هذا المفتاح، والأسنان هي دي. الأسنان هي ديت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا محبا. كل دي على فكرة النبي أصلا ذكرها الحديث، أنا ما بجيبهاش من عنده ولا العلماء جابوها من عنده، إنما هذه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبين لك إن دي أقل درجة من درجات الإيمان، أقل درجة إن يكون على هذا النحو. فيا ترى الذي لا يصلي الفجر هل أخلص لهذه الكلمة؟ الذي لا يقوم الليل، الذي لا يصدق في معاملاته، هل كان محبا لهذه الكلمة وصادقا فيها وعامل في ربه؟ هل كان؟ المسألة عايزة مراجعة من جديد. وعشان كده أنا قلت لك التوحيد ده اوعى تفكر إن التوحيد ده علم. التوحيد مش علم. ده التوحيد ده المفروض إن إيه؟ إنه فطرة جوه قلبك. وعشان كده يسمونها العقيدة. عارف عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء معقود جاي من العقدة يعني. يعني أنت مسكت الحبل كده وعقدت عقدة كده مش هتتحل. هي اسمها عقيدة من كده. فهي عقدت في القلب محبة وإخلاصا ويقينا وقبولا وصدقا، عقدت في القلب. فصار عندي يقين بها وحب لها وإخلاصا لهذه الكلمة. فيا أمة الإسلام أقنصوا لا إله إلا الله. يا عم فوق فوق، اقنص لدينك لأنه هو الأساس. ما انتش هتدخل قبرك بمسكنك ولا برتبتك ولا بشهادتك ولا بأولادك وعيالك، انت هتدخل يا بلا إله إلا الله يا بدون لا إله إلا الله. محدش هيدخل قبره لو كده. يا إما هي داخلة معاه لأنه كان بيحبها، لأنه كان خالص لها وصادق لها، يا إما مش هتدخل معاه أصلا خالص. فتولى أمرك واحزم قرارك، واحزم قرارك إن هذه الكلمة المباركة هي كلمة كفيلة أنها تنجيك، وكفيلة أنها تضيع أي ذنب أيا كان هذا الذنب حتى لو كانت كبيرة. يعني لو الإنسان ارتكب الكبائر لكن كانت هذه الكلمة معه بهذه الشروط إلا نجاه الله بسبب هذه الكلمة. ليه؟ المسألة كانت داخل قلبه. فيا أيها الأحبة الكرام، التوحيد عيشوه، ليكن معيشة مش مجرد كلام، مش مجرد إنك اسمك محمد أو محمود أو أحمد، مش مجرد إنك اسمك فلان على اسم صحابي. المفروض إنك تعيش لا إله إلا الله حتى تدخل الجنة إلى رمضان. من عاش على شيء مات على هذا الشيء. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمتعنا بلا إله إلا الله في دنيانا، وأن يسعدنا بها عند مماتنا، وأن يكتبها الله عز وجل لنا يوم أن نلقاه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسر يا رب لنا كل عسير، وسهل لنا كل صعب، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا لا اله الا الله عند مماتنا، اللهم اجعلها اخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونزاكم الله خيرا على حسن سلمانكم.